25 المضادة للإرهاب. ولفت العميد كرامي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد أبرز ضحايا الإرهاب، ولديها أكثر من 17,000 شهيد نتيجة ذلك، مشيرا إلى أن هذه المناورات حققت الجاهزية العالية لتنفيذ العمليات بمستواها المطلوب، مؤكدا على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتصدي لكل أنواع التهديدات. هذا وتنفذ هذه المناورات بمشاركة دول منظمة شنغهاي وأربع دول أخرى بصفة ضيوف ومراقبين. استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال خارج ما يسمى بالخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة. كما نسف الجيش الإسرائيلي اليوم مباني سكنية بحي التفاح شرقي غزة بالتزامن مع غارات جوية داخل الخط الأصفر في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال استهدف مناطق داخل الخط الأصفر وشرقي خان يونس وفي مدينة رفح جنوبا، الذي جعل أكثر من نصف القطاع تحت سيطرة الاحتلال. واستشهد مصور صحفي بالقصف الإسرائيلي، فيما استشهد أمس 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. يشكل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن فرصة للتذكير بشريحة واسعة من المتضررين في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد. تأتي هذه المناسبة بين تتفاقم معاناة المعاقين مع استمرار الحصار وما يرافقه من تحديات صحية واجتماعية تزيد من احتياجاتهم وتحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير الزميل سلطان السدح.
اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن هو فرصة للتذكير بشريحة واسعة من الأزمة الإنسانية في البلاد تتراكم آلامهم مع استمرار الحرب والحصار.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية المعاقين في صنعاء أقاموا فعالية لإحياء هذا اليوم تحت عنوان مؤتمر قادرون، في رسالة تمزج بين الحاجة الماسة لرعاية هذه الفئة وبين قيمة وجودهم كأناس لا زال دورهم قائما في بناء الوطن.
مؤتمر المتحدثين لذوي الإعاقة والتي نستعرض فيها نماذج من قدرات وهمم الأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا المؤتمر بنحاول نوصل صوت هؤلاء المعاقين، هؤلاء المتحدثين في المؤتمر هم صوت 4 مليون معاق، شريحة كبيرة جدا في المجتمع لكن للأسف لا نجد اهتمام كبير بها.
أما في اليمن فخلف كل إعاقة قصة ورواية وتاريخ طويل من تفاصيل الحرب وسنوات الألم والحصار. أعداد الحالات فوق العادة في كل مكان، وكذلك أشكال وأنواع الإعاقة في هذا اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث في اليمن الأيام كلها تشهد تطورا وتكاثرا لهذه الحالات إما بالقصف أو مخلفات الحرب أو آثار العدوان. ومع ذلك لا مانع من اقتناص الفرصة وإحياء المناسبة على طريقة هذه الفئة.
الرسالة خاصة للمجتمع، للأسرة، للمدارس، للمستشفيات، لأي حد بنواجه معه الصعوبة، لأي حد ما بتقبلناش أو بيشوف أنه فينا نقص.
تبدو أهمية هذا اليوم عشان نوصل رسالة للعالم أنه لا يأس في الحياة تمام، وأن الإعاقة إعاقة العقل.
منذ مارس 2015 عند بدء العدوان على اليمن تغير واقع الحياة في كل شرائح المجتمع، والأشخاص ذوي الإعاقة إحدى هذه الشرائح المتأثرة بالأحداث المتعاقبة إلى اليوم، حيث بلغ إجمالي عدد الأشخاص المعاقين في البلاد حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية نحو 4.5 مليون، بما يقارب 10% من السكان لا يعيشون حالة مختلفة فقط، بل ينعكس الحصار وانقطاع المساعدات العلاجية وانخفاض مستوى الرعاية في البلاد عليهم بشكل أساسي.
أعلنت الصين معارضتها لأي تدخل للقوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. وقالت الخارجية الصينية في بيان لها أن بكين تعارض أي إجراءات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أمن الدول الأخرى والتدخل في الشؤون الفنزويلية، فيما دعت جميع الأطراف إلى التعاون للحفاظ على السلام في أمريكا اللاتينية والكاريبي وتجنب المزيد من التصعيد. يأتي ذلك في ظل التهديدات الأمريكية لفنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي بذريعة مواجهة عصابات المخدرات. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعات أوروبية مكثفة، حيث التأم اجتماع لحلف الناتو لاتخاذ قرارات لتعزيز قدرات الدفاع الأوروبي المشترك. وتباينت موقف دول الناتو بشأن استمرار الدعم لأوكرانيا، بين مؤيدة لاستمرار الدعم اللامحدود لكييف ومعارضة تحرص على تجنب أي مواجهة مباشرة مع روسيا. وأكد الأمين العام للحلف مارك روتا أن انضمام أوكرانيا للناتو غير مطروح حاليا، لكن الحلف يعمل على تقديم ضمانات أمنية بديلة لأوكرانيا من أي هجوم روسي في المستقبل. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة يؤكدون أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت. شهداء وجرحى ونسف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. الصين تعلن معارضتها لأي تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التحيات مفعمة من الله بالرحمة والبركات نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. أيها الأحبة، كل منا يحب ولا شك أن تكون تلاوته لكتاب الله المجيد هي من نوع حق التلاوة، إذ أننا سمعنا قول الله تبارك وتعالى وهو يمدح الذين يتلون كتابه حق تلاوته. ولكن كيف يتحقق لنا ذلك؟ أي كيف نكون ممن يشملهم مدح الله عز وجل للتالين قرآنه العزيز بحق تلاوته؟ سؤال مهم وبركاته عملية، نسعى للاستضاءة بالنصوص الشريفة للإجابة عنه في هذا اللقاء، فتابعونا على بركة الله. أيها الأحبة، لنتدبر معا أولا في الآية الكريمة 21 بعد 100 من سورة البقرة، حيث يقول الله أصدق القائلين:
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
أيها الإخوة والأخوات، التدبر في هذه الآية يعطينا إجابة إجمالية بشأن سؤالنا عن مصداق حق تلاوة الكتاب العزيز، فهي تلاوة نابعة عن الإيمان بإلهية هذا الكتاب، وأن فيه الهدى، أي التلاوة الاستهدائية بالآيات الكريمة والتي ترى فيها نعمة جليلة يجب الاستفادة منها للنجاة من الخسران. أما كيف يتحقق ذلك؟ هذا ما تجيبنا عنه الأحاديث الشريفة، منها ما نقله العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان. قال رضوان الله تعالى عليه في إرشاد الديلمي عن الصادق عليه السلام في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال يرتلون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهذا الحديث الشريف واضح وجامع في بيان مصداق حق تلاوته للكتاب العزيز، فمن جهة يبين الإمام الصادق عليه السلام أن حق التلاوة يستلزم التدبر في الآيات الكريمة كمقدمة للعمل بمقتضياتها، هذا أولا، واجتناب أشكال التحريف المعنوي له، وهذا ما يفصل الحديث عنه مولانا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه ضمن خطبة مهمة مروية في كتاب الكافي، نقرأ لكم جانبا منها بعد قليل، فابقوا معنا. قال مولانا الإمام المجتبى عليه السلام اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه، ولن تعرفوا الضلالة حتى تعرفوا الهدى، ولن تعرف التقوى حتى تعرف الذي تعدى، فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف، ورأيتم الفرية على الله وعلى رسوله والتحريف لكتابه، ورأيتم كيف هدى الله من هدى، فلا يجهلنكم الذين لا يعلمون. إن علم القرآن ليس يعلم ما هو إلا من ذاق طعمه، فاطلبوا ذلك من عند أهله خاصة، فإنهم خاصة نور يستضاء به وأئمة يقتدى بهم، وهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهم من شأنهم شهداء بالحق ومخبر صادق، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، قد خلت لهم من الله السابقة ومضى فيهم من الله عز وجل حكم صادق، وفي ذلك ذكرى للذاكرين، فاعقلوا الحق إذا سمعتموه عقل رعاية، ولا تعقلوه عقل رواية، فإن رواة الكتاب كثير ورعاته قليل، والله المستعان. أيها الأفاضل، ومن هذه الخطبة الحسنية الغراء يتضح أن تلاوة القرآن حق تلاوته إنما تتحقق بالاستعانة بأواب مدينة العلم المحمدية العارفين بحقائق القرآن الكريم واجتناب آراء الذين يفسرون القرآن بغير علم محمدي نقي. وبهذه النتيجة نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم آيات وأحاديث، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم في آفاق أخرى من خصائص الإمامين الحسنين، نقطفها من رياضهما العاطرة العابقة بنسائم الولاية والهداية. أيها الإخوة الأكارم، إن من خصائص النبوات بل من ضرورياتها العصمة، وإلا لم يثق الناس بالمرسلين ولم يقنعوا بالاقتداء بهم سلام الله عليهم. والعصمة من شأنها أن تنزه صاحبها عن المحاباة على حساب الحقائق أو على حساب الحقوق، حقوق الآخرين. فما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان فضائل أهل بيته وخصائصهم وأفضلياتهم ومناقبهم وأخصياتهم، كل ذلك مصيب للواقع الذي أطلعه الله تعالى عليه وأمره بالتصريح به للناس ليهتدوا ويتوحدوا ولا يختلفوا. وقد بين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن خصائص الرسل والأنبياء عليهم السلام قد تجلت في أوصيائه الخلفاء عليا والحسن والحسين والتسعة الأئمة من أبناء الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وكانت له صلى الله عليه وآله كلمات كبرى في خصوص شأن الحسنين الطيبين، عين من خلالها الموازين التفضيلية وأشار إلى الإمامة الإلهية، أي الإمامة التي عينها الله تعالى وشرعها وعين أشخاصها. فما هي تلك الموازين يا ترى؟ وفي من ظهرت يا ترى؟ إلى معرفة ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. أيها الإخوة والأخوات، إن الفطرة البشرية في الإنسان ترجو نورا من العلم تمضي به في طريق الحياة وسبيل الآخرة، وتطلب مصباح هداية راشدة إلى الحق والخير، وتفتقر إلى إمام صنعه الله تعالى على عينه ووهبه الملكات الشريفة التي تمكنه من الأخذ بيد العباد إلى مرضات الله عز وجل وإلى طريق النجاة والفوز والتوفيق. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيها الإخوة والأخوات، فضلا عن تبليغه شرائع الإسلام، فقد حمل إلينا البشائر العظمى، ومن أجلها بشارة الإمامة الهادية إلى ما يتمناه الخلق ويرجوه. فذكر خصائص أوصيائه من بعده وطمأن الأمة أنها لا تضيع من بعده، وأكد عليهم أن يتمسكوا بخلفائه آل بيته من بعده، ومنهم الحسنان الإمامان الهاديان العالمان النيران. روى الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين عليه السلام بسند طويل ينتهي إلى الصحابي المعروف ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا ميزان العلم، وعلي كفتاه، والحسن والحسين خيوطه، وفاطمة علاقته، والأئمة من أمتي عموده، يوزن فيه أعمال المحبين لنا والمبغضين لنا. وذكر الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام رواية جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وآله معرفا لأبي بن كعب من هو الحسين: يا أبي، والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله عز وجل، مصباح هدى وسفينة نجاة، وإمام خير ويمن وعز وفخر وعلم وذخر، وإن الله ركب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية، ولقد لقن دعوات ما يدعو بهن مخلوق إلا حشره الله عز وجل معه، وكان شفيعه في آخرته، وفرج الله عنه كربه، وقضى بها دينه، ويسر أمره، وأوضح سبيله، وقواه على عدوه، ولم يهتك ستره. وهنا لم يصبر أبي حتى سأل رسول الله عن هذه الدعوات العجيبة الآثار، فأجابه صلى الله عليه وآله بقوله: تقول إذا فرغت من صلاتك وأنت قاعد: اللهم إني أسألك بكلماتك ومعاقد عرشك وسكان سماواتك وأنبيائك ورسلك أن تستجيب لي، فقد رهقني من أمري عسرا، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي من أمري يسرا. وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى روايات عدة أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قال: علمني جدي كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الإخوة والأخوات، إن ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله حول أهل بيته عليهم السلام ليبعث على الإطمئنان والفخر معا، فهم العلماء الحكماء، وهم العباد الأتقياء، وهم إلى ذلك أئمة الهدى الأصفياء، اصطفاهم الله تعالى بعد أن صفاهم من خلقه واختارهم لدينه ولم يختر غيرهم. يكتب الخطيب البغدادي في مؤلفه المعروف تاريخ بغداد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله أي حبيبه، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيارة الله، على باغضهم لعنة الله. فيما روى الخوارزمي الحنفي قريبا من هذا في مقتل الحسين عليه السلام، ولكن بإسناده عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لما أسري بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضهم لعنة الله. إنها أيها الإخوة الأعزاء بشارات وهدايات في الوقت ذاته تجعل المسلم يطمئن إلى ما يرشده إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاته من أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى ومن وصفتهم النصوص المقدسة أن الراغب عنهم مارق واللازم لهم لاحق والمقصر في حقهم زاهق وأن الحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم وأن ميراث النبوة عندهم وأن من أحبهم أحب الله ومن والاهم والى الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله إذ هم السبيل الأعظم والصراط الأقوم وقد سعد من والاهم وفاز من تمسك بهم وأمن من لجأ إليهم وسلم من صدقهم وهدي من اعتصم بهم وأن من اتبعهم كانت الجنة مأواه ومن خالفهم كانت النار مثواه وقد فاز الفائزون بولايتهم إذ بهم يسلك إلى الرضوان وكيف لا وكلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم وشأنهم الحق والرفق والصدق. نعم أيها الأحبة الأعزاء بهم تنال مرضاة الله وتنال السعادة. وقد روى الخوارزمي عن ابن عباس قول رسول الله صلى الله عليه وآله صريحا واضحا حجة على الأولين والآخرين: بي أنذرتم ثم بعلي بن أبي طالب اهتديتم. وتلا صلى الله عليه وآله هذه الآية تطبيقا لبيانه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم قال صلى الله عليه وآله: وبالحسن أعطيتم الإحسان وبالحسين تسعدون وبه تشقون، ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم الله عليه رائحة الجنة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلهي لك الشكر الجزيل مع الثناء على نعمة الإسلام أشرف مقتنى فجودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجو لمن جار أو جنى فأرجوك صفحا عن ذنوب كثيرة وأسألك الغفران فهو لي المنى فأرجوك صفحا عن ذنوب كثيرة، وأسألك الغفران يا أسألك الغفران فهو لي المنى، فإن تعفو عن ذنبي فشأنك هكذا، وإن رمت تعذيبي وقهري فمن أنا، فإن تعفو عن ذنبي فشأنك هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو العجب بالعمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غالبا ما يكون للعمل الذي يقوم به الإنسان تأثير وانعكاس على نفسيته. أي عمل يقوم به الإنسان فإنه يعزز في نفسه ميولا وتوجهات معينة، وبالتالي فإنه يحدث تأثيرا في نفس الإنسان. العمل لا يكون تأثيره خارجيا فقط، وإنما له انعكاس داخلي على النفس. لذلك فإن هناك مقياسين للأعمال: مقياس لتقويم ذات العمل، أن هذا العمل حسن أو سيء، جيد أو رديء، يقوم العمل من حيث هو ذات العمل، هذا مقياس. المقياس الثاني لرصد آثار العمل على ذات الإنسان، هل هي آثار إيجابية أو هي آثار سلبية؟ قد يكون العمل في حد ذاته حسنا، عمل جيد، لكن إذا لم ينتبه الإنسان فقد ينعكس ذلك العمل الجيد على نفسه انعكاسا سيئا، ويترك أثرا سيئا. كما أنه في بعض الأحيان يكون العمل الذي يقوم به الإنسان سيئا، ولكن إذا انتبه الإنسان يستطيع أن يغير وأن يعكس حالة التأثير للعمل السيء، فيصبح تأثير العمل على نفسه حسنا. هو عمل سيء ولكنه قد يؤول إلى شيء حسن في نفس الإنسان، تدرك أن هذا العمل الذي عملته كان خطأ، تصبح عندك حالة ندم، يصبح عندك توجه لتلافي ذلك العمل السيء. حينئذ هذه السيئة التي أساءتك وأوجدت الندم في نفسك يكون تأثيرها تأثيرا إيجابيا عليه. في المقابل قد تعمل عملا حسنا، ولكن حينما لا تنتبه يحدث آثارا سلبية في نفسك، فيكون تأثيره سيئا. حينما يعمل الإنسان عملا صالحا لكنه بعد ذلك يصاب بالعجب والغرور ويشعر بالتعالي على الآخرين ويشعر بالامتلاء والاكتفاء، أنا مسوي شيء مهم، مسوي شيء عظيم. هذا يعني أن عملك الجيد قد حولته في داخل نفسك إلى انعكاس سيء. هذا ما في فائدة لك هذا العمل، يضرك هذا العمل، ليس لأن العمل في حد ذاته سيء، وإنما لأنك بتفاعلاتك النفسية حولته إلى عمل سيء. لذلك التوجيهات تأمر الإنسان بأن تكون مشاعره بعد أن ينجز مهمات حسنة أن تكون المشاعر متوازنة، لا يشعر بحالة الاكتفاء وحالة التعالي، أنا سويت عمل عظيم، أنا سويت شيء كبير. الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لأحد أبنائه: يا بني عليك بالجد ولا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل، لا تشعر بأنك سويت شيء كبير، دائما يجب أن تشعر نفسك بأنك مقصر، ولا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. أنت شو مسوي يعني؟ شو مسوي تجاه الله؟ لازم ما يصير عند الإنسان شعور بالاكتفاء بالامتلاء. علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: الإعجاب يمنع من الازدياد. إذا الإنسان شاف نفسه أنه معجب شغله بعد ما يفكر في الزيادة، خلص يكتفي بما أنجز وبما عمل. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام: من كان عند نفسه عظيما كان عند الله حقيرا. لا تشعر في داخل نفسك أنك أنت مهم وأن أنت عظيم، لأن هذا يحولك إلى موقع دنيء عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأدعية اللي نقراها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم: إمام طاهر معصوم، لكن انظر كيف يتحدث وكأنه يعترف بالذنب أمام الله سبحانه وتعالى. هذا تعليم لنا حتى لا نشعر في داخل أنفسنا بالعجب والاكتفاء، وإنما دائما نشعر بالتقصير تجاه الله وفي أعمال الخير. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في صفة المؤمن: كل سعي عنده أخلص من سعيه، وكل نفس أصلح عنده من نفسه. لما يجي أحد يحكي له أنه أنت فلان ما شاء الله سويت أنجزت بينما غيرك ما سووا إلا الشيء القليل، لازم ما يصدق الواحد. الإنسان ينبغي عليه أن لا ينخدع. في داخل نفسك لازم يصير عندك شعور أنه صح أنا سويت شيء كثير عدديا، وغيري سوى شيء قليل، لكن لعل غيري أكثر إخلاص في عمله مني، وبالتالي قليله يكون نتائجه أكبر من نتائج عملي أنا الكثير. كل سعي عنده أخلص من سعيه، هكذا يشعر الإنسان المؤمن، وكل نفس أصلح عنده من نفسه. وبهذا يستطيع الإنسان أن يضمن بأن لا يتحول العمل الإيجابي عنده في تأثيره النفسي إلى عمل سلبي. لا تشعر بالاكتفاء، لا تشعر بالتعالي، لا تشعر بالعجب تجاه أي عمل صالح جيد قمت به، فإن ذلك هو الذي يمنع عنك الانعكاسات السلبية لذلك العمل الصالح. في المقابل الإنسان لأنه بشر قد يصدر منه خطأ، يصدر منه ذنب، تصدر منه معصية. إذا أدرك وانتبه أنه قد أخطأ وندم في داخل نفسه وسعى للتكفير عن عمله السيء، هذا يعني أن ذلك العمل السيء قد أصبح تأثيره حسنا في نفسه. لا يعني ذلك أن الإنسان يسوى عمل سيء حتى يصير تأثير على حسن، لا، لأن هذا يكون من تعمد المعصية، هذا جرم. وإنما حينما يسترسل الإنسان تغلبه الشهوة، يغلبه الهوى في وقت من الأوقات فيخطئ، فتصير عند حالة من الشعور بالامتعاض الداخلي والندم، وهذا يدفعه للتعويض في المستقبل. أرأيت الطالب وقد أنهى امتحانات نصف السنة؟ بعض الطلاب يخلص امتحانات نصف السنة، يجيب درجات جيدة، يصيبه غرور، يصيبه عجب، لا أنا شاطر بعد ما علي خوف، صير عنده شعور بالغرور يدفعه إلى التقصير في النصف الثاني، ففي نهاية العام ما يكون أداء جيد. هذا يحصل ويتعجب البعض، كيف في نصف السنة كان أداء جيد وفي آخر السنة تراجع أداؤه؟ لأنه أصابه الغرور في أدائه في نصف السنة فصار يقصر، ما صار يهتم فتراجع أداؤه. وبالعكس يمكن طالب امتحانات نصف السنة يصير عنده شوية تأخر تخلف في الأداء فيتحمس ويجتهد أكثر، آخر السنة يكون أداء أفضل. وهكذا بالنسبة للعبادة وبالنسبة لطاعة الله، حينما يشعر الإنسان بالاكتفاء والامتلاء والتعالي، هذا يجعله غير جاد في المزيد من عمل الخير. أما إذا شعر بالندم والتقصير هذا سيدفعه للتعويض والتلافي. رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يدخل رجلان المسجد، أحدهما عابد والآخر فاسق، فيخرجان من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق. تتغير المعادلة. كيف؟ يقول عليه السلام في هذه الرواية فيما يروى عنه: وذلك أنه يدخل العابد المسجد وهو مدل بعبادته. مدل يعني من بعبادته، إيه أنا شوفوا عبادتي وعملي، عندي هذا الشعور النفسي، مدل بعبادته وفكرته في ذلك، ويكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه. بينما الفاسق يدخل المسجد وهو يشعر بالخجل من الله، أنا بدخل المسجد وأنا مذنب وأنا عاصي، هالشعور اللي يصير عند الفاسق يدفعه إلى مسيرة صالحة، بينما في المقابل ذاك يدفعه شعوره بالعجب إلى وضع آخر. نواصل النص: ويكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه فيستغفر الله من ذنوبه. واسمعوا هذه الرواية الأخرى عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إن رجلا كان في بني إسرائيل عبد الله تبارك وتعالى 40 سنة فلم يقبل منه بشكل أو بآخر، الله ألهمه أو عبر أحد الأنبياء أن عبادتك بها 40 سنة غير مقبولة لسبب أو لآخر، فقال لنفسه: ما أوتيت إلا منك، عبادتي غير مقبولة. عتب نفسه أن النية مو خالصة، أن الإقبال ليس بالمستوى المطلوب، ولا الذنب إلا لك، صار عندها الشعور. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذمك نفسك أفضل من عبادة 40 سنة. هل اللحظة اللي أنت شعرت فيها بالتقصير أمام الله هذا أفضل من 40 سنة التي كنت تتعبد فيها. لذلك على الإنسان أن لا يبالغ في تقديره لإنجازاته وأعماله في مجال العبادة وعمل الخير، وإنما عليه أن يشعر بالتقصير. وفي المقابل إذا ضعفت إرادته وعمل سوءا، عمل ذنبا، فعليه أن يحول ندمه على الذنب إلى توجه واندفاع نحو الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأعمالنا الصالحة، وأن يوفقنا للتحول عن أخطائنا وذنوبنا إلى طريق الاستقامة والصلاح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ودمتم بألف خير.
والله استعدي البراجي يمي لابنين، ردوا يتامي وانذبح عباس وحسين. والله استعدي البراجي يمي لابنين، ردوا يتامي وانذبح عباس وحسين. كلهم على القاع، وحسين ظل مجرد مكسور الاضلاع، مخدرة حيدر علي فرت بلقنا، مخدرة حيدر علي فرت بلقنا. الحرام والنار تسعى بالصواوين، ويا الحرام والنار تسعى بالصواوين. والله استعدي البواجي يمي لابنين، ودوا يتامى وانذبح عباس وحسين. لديك نظرتي عنا صاحب الراية، لديك نظرتي عنا صاحب الراية. مفضوخ راس مقطعة شماله وليمين، مفضوخ راس مقطعة شماله وليمين. والله استعدي البواجي يمي لابنين، ودوا يتامى وانذبح عباس وحسين. يم البنين الأربعة ما حد فنهم، دمهم غسلهم والترب صاير كفنهم. من الصبح زينب مشت للشام عنهم، ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم. فوق الهزل مرت وشافتهم مطاعين، فوق الهزل مرت وشافتهم مطاعين. والله استعدي البواجي يمي لابنين، ودوا يتامى وانذبح عباس وحسين. يم البنين
الثالث ومطنع مداس روس الأعادي وغلق الميدان صوبين روس الأعادي وغلق الميدان صوبين
السابعة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة يؤكدون أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت. شهداء وجرحى ونسف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. والصين تعلن معارضتها لأي تدخل للقوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أولى أهمية قصوى لاحترامها على عكس الثقافة الغربية التي تجاوزت كرامة المرأة. وخلال استقباله صباح اليوم آلاف النساء والفتيات من مختلف مناطق البلاد، حذر قائد الثورة الإسلامية وسائل الإعلام من الترويج بقصد أو من غير قصد للفكر الغربي الخاطئ حول المرأة. واعتبر قائد الثورة أن الرجل والمرأة في الإسلام عنصران متوازنان يلعبان دورا متوازيا في إدارة المجتمع البشري، مشيرا إلى العدالة في المعاملة الاجتماعية والأسرية كأول حق للنساء ومسؤولية الدولة والمجتمع ضمان هذا الحق. أكد سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنه بعد انتهاء مهلة قرار مجلس الأمن 2231 بشأن إيران فإن جميع أحكام هذا القرار قد انتهت، وذلك ردا على رسالة مندوبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا للأمم المتحدة والتي طلبوا فيها تفعيل آلية الزناد ضد إيران. وأكدت الرسالة أن الانسحاب الوحدي الأمريكي من الاتفاق النووي أثر بشكل جذري في إضعاف قرار مجلس الأمن وعلى آلية تفعيل آلية الزناد، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن تنفيذها، فيما دعت الجميع إلى السعي لإيجاد حل سياسي قائم على الحوار ومبادئ الاحترام المتبادل. أعلنت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران عن إقامة مناورات للقوة تحت اسم الشهيد محمد ناظري في مياه الخليج الفارسي، وستجرى هذه